أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن ذلك كتابا مشابها مثلا عندك شعر من الجزر إذا شوفنا ربهم ثم ترين وجلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لك الله من شاء ومن يضلل فما له من هاد. واذكرنا ما يتلى فيه واذكرنا ما يتلى فيه حكما الله لطيفا خبيرا. الحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم ألهمنا علما وفقه بها وأمرك وأن يرزقنا فهما نعرف به كيف ناجيك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتحنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا فتاوى عليم يا فتاوى عليم يا فتاوى عليم يا فتاوى عليم يا فتاوى قريبا يا فتاوى عليم يا فتاوى عليم يا فتاوى عليم. اللهم غنى بالعلم زينا بالحلم واكرم التقوى وجمنا بالعافيه. اما بعد فان اصدق العزيز كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل معدن بدعه وكل بدن ضلال وكل ذات في النار. بس انت شمس سيدنا الامام محدث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن بدر بن البخاري رجوع في مولاهم رضي الله تعالى عنه في صحيحه قال: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل يلتفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بلهي قال حدثنا أبو طيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهما عنكم أن عن سهل بدل أصلي أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرفه: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه مسلم موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. بلي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم هم صفوف فتبسم يضحك ونقص أبو بكر على عقبيه ليصل له الصفة فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى سترة وتوفي من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. الالتفات في الصلاة بمجرد الوجه أو بالنظر إن كان لحاجة لا يضر غير حاجة يكون مكروه والالتفات بالصدر عن القبلة يبطل الصلاة. هذا يقول الالتفات بالنظر وهذا أيضا لغير حاجة مكروه الحاجة والالتفات بالوجه مكروه بالصلاة كذلك والتفات بالصدر عن القبلة يبطل والتفات بالقلب يفوت الثواب حكمه باطني هذا التفات بالقلب. فمن اللي يلتفت بوجهه وصدره لكنه ما يشتاف وجهه الظاهر وصدره تمام للقبلة ولكن قلبه ما هو مع الله تبارك وتعالى هذا الالتفات بالقلب. واستشهد بعد ذلك بخروجه صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من أيام عمره وكان وحده يمشي فكان لا عود من الأيام اللي قبلها ما كان يمشي إلا متكئ على أحد عن يمينه وأحد عن يساره. وخرجاته في أيام مرضه تلك إلى المسجد وكان سيدنا العباس في الغالب سيدنا علي كان بيديه وفي هذاك اليوم وهم يصلون جاء يشرف عليهم يلقي عليهم نظرة وداعه وجههم ورأهم مقبلين في الصفوف ملتمين ذبين فتبسم وشكر الله تعالى على ما يخلفه في أمته ومن يخلفه في الأمة. وهذا إذن الحديث يدل على أنهم كانوا مشغولين القلب للجناب الشريف وكانوا الصحابة كلهم التفتوا حتى عبر أنه كانوا يفتتنوا بيخرجوا من الصلاة من فرحهم بلما رأوا أقبل عليهم وحده قائم يمشي ما حد ماسك بيده ولما رفع الستارة أشرق نور وجهه التفتوا كلهم. حتى سيدنا أبو بكر كان قليل الالتفات لكن التفت ذاك اليوم كلهم كانوا مشغولين نحو الحجرهم ودوراهم فتبسم في وجوههم وهو يودعهم هم يظنون أنه خاف من مرضه وأنه تهيأ للخروج. ده سيدنا أبو بكر ظن أنه بيصلي بهم أنه عنده قوة بيصلي بهم نقص عن الصفا أشار إليه مكان ورد الستارة ودخل. فانصرف الصحابة لكنهم مسرورين، فالحين يقولون أن رسول الله خف وبدأ يمشي وحده معهم، وانطلقوا إلى أعمالهم فتوفي صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم يوم الاثنين. لا إله إلا الله. وما يمكن أن يكون في 12 من ربيع، لا يوم الاثنين، لأنه حج في تلك الحجة وكانت حجة الجمعة، ومعناه أن الشهر دخل بالخميس، فالخميس يوم 29 من شهر ذي الحجة، يعني كمل الشهر ويكون الجمعة آخر يوم، والسبت أول يوم في محرم. إن كمل الشهر ويكون الأحد آخر يوم، الاثنين أول يوم في صفر. إن كمل الشهر فيكون الأربعاء أول يوم في صفر، في ربيع أول. إذا كان الأربعاء أول يوم، الأربعاء الثاني 8، الخميس 9، والجمعة 10، والسبت 11، والأحد 12. ما توفي الأحد، توفي إلا في الاثنين، ما بيتأتى قبله ولا بعد. ولو خرج الشهر ذي الحجة 29 كان يوم السبت أول يوم في محرم، ولو خرج محرم 29 يكون الأحد أول يوم في صفر، ولو خرج صفر 29 يكون الاثنين أول يوم في ربيع أول، أول يوم في ربيع أول يوم 8 الاثنين، بثلاثة 12 الاثنين، يوم 8 الاثنين 9 الثلاثة، 10 الأربعة، 11 الجمعة، 12 السبت. فما يتأتى أن يكون وفاته 12 ربيع أول بأي حال، ولو فرضنا بعضها ناقصة وبعضها كاملة كذلك، ما يمكن يصادف 12 يوم الاثنين، فإذا توفي في الاثنين في غير 12 ربيع أول، إما في 8 ربيع الأول إما وهو الأقرب، وإما في قبله وبعده، ما يتأتى يصادف يوم 12. صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سند صحيح مسلم من محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بكم في دارين آمين رضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. وإليه قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله تعالى عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين في الأوليين وأخف في الأخرين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون: أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قط حاجبا على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق ويغمزهن،
والعياذ بالله تعالى. هذا الكوفة معروفة بكثرة الشكاوى، ولكن ما شكا من سيدنا سعد إلا واحد، هذا خذله الله تعالى. وحمص كانت كذلك، يذكرون أنهم يتشكون من أمراهم، تشبه الكوفة. ولما ولا سيدنا عامر بن سعيد إذا على حمص شكوا عن سيدنا عمر لما جاء يزوره، شكوا منه، ولكن طلعت شكواهم كلها ماشي منها وطلعها. واسمه وهذا في الكوفة سيدنا سعد عليه رضوان الله تعالى بن أبي وقاص. وبعدين لما شكوا سيدنا سعد عزله استعمل ريم عمار وشكوا ما كان من جاي يشتكون من الناس، حتى قالوا له معي حسين الصلاة عمار بن ياسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصبر وصاحب السبق والإسلام، أرسل لي بس حقنا هؤلاء يزعمون لك لا تحسن تصلي. قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها شيء، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ده كذبنا بك يا أبا أسحاب، ما نراك إلا هكذا. فأرسل معه رجل أو رجلين لرجال الكوفة قال سألوا هناك، فسألوا عنه أهل الكوفة ما تركوا مسجد إلا سألوا عنه، كلهم مثلون معروف قالوا إن شاء الله خير. لما دخلوا مسجد بني عبس قام رجال اسمه سعد بن قدادة قال أدنى شدنا سعدا كان لا يسير بالسرية حول الله بالله ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يسبه فاسين سلام والله أنت قلت ثلاث وأنا بدعو بثلاث، اللهم من كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاطل العمر واطل الفقر وعرض الفتن حول ولا قول بالله يطول عمره مع فقر وفتن أعوذ بالله من غضب الله مصيبة. فكان كذلك العمر فقير يسأل الناس في الطرقات مفتون، قد خرجت حاجبه من الكبر على عينيه ويتعرض للجوار يغمسهم بعيونه يقول يا مجنون يا شايب عاقل بلا حس هستعمل. قال عبد المفتون أصابته دعوة سعد، وليه تكذب على سعد وتذمه من دون حق؟ وكان سيدنا سعد مجاب الدعوة مشهور بإجابة الدعوة لا إله إلا الله. وفي تعريضه أنه يطيل الأولين ويكسر الأخرين فعله صلى الله عليه وسلم وهكذا. وكان يذكرنا عن سيدنا الإمام الحداد كان متأني في صلواته في ركوعه وسجوده وتقارب ركوعه وسجوده والقيام يتقارب نفسه مثل ما جاء في السنة، ما كان يقول إن صلاة صلى الله عليه وسلم نحو صلاة هذا مرتين أطول منها هذا نصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ
إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب،
وهو في كل ركعة عند الشافعي وجمهور العلماء، وبالنسبة للمنفرد والإمام بالاتفاق والمأموم على خلاف، وكذلك خلاف أضعف وأقل في الثالثة والرابعة هل تلزم الفاتحة أم لا. والجمهور على أن الفاتحة لازمة لكل ركعة من ركعات الصلاة.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
وفي قول ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن استدلال الحنفية أنه لا تلزم الفاتحة وأن أي ثلاث سور أي ثلاث آيات من القرآن تكفي، وربطوا بقوله فقروا ما تيسر منه، وقالوا أن الأمر للوجوب وما تجب القراءة إلا في الصلاة فالجب ما تيسر، ثلاث آيات فأكثر. ولكن الغالب انه اللي يتيسر معهم القرآن ما بيخلوا عن الفاتحة، لأنه أول ما يعتني به المؤمنون في تعليم القرآن الفاتحة، يقرؤون سورة الحمد. ففي الغالب انه ما لابد تكون عنده الفاتحة، ما بيكون عنده سور أخرى مش عنده الفاتحة. في الغالب هكذا أن المسلمين يعتنون أول ما يتعلمون القرآن بقراءة الفاتحة. قراءة.
وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد رضي الله تعالى عنه كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أقرم عنها، أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم إلى أن قال وبي إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وأبي لي قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمار عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيتيه.
باب لحيته
باضطراب لحيته. باب القراءة في العصر. وأبي لي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. وأبي لي قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا.
يعني إن شاء الله بفضل التلاوة عليه الصلاة والسلام وتدبر وحضور مع ربه أحيانا يظهر صوته فالذي حواليه يسمعون الآية، من يعرفون أنه قرأ سورة كذا في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. قرأ.
باب القراءة في المغرب. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت والله يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
وكان مغرب ليلة الأربعاء عشر الأربعاء في صفر، ليلة اللي مرض فيها ما عاد قدر يخرج صلاة العشاء، فيها في صلاة العشاء توضع أول مرة ثلاث مرة كان يغمى عليه ما عاد قدر يخرج، فكان آخر صلاة من الصلوات الخمس صلى بها الناس في المسجد صلاة المغرب في أواخر سفر. والجمعة خرج، الجمعة خرج صلى بهم وما كان يرجع إلى الدرجة، جلس فيها أول في أول درجة في المنبر صلى الله عليه وسلم. قرأ.
وبيلي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن مليكة عن مروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطوال الطولين
بطول الطولين.
باب الجهر في المغرب. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. أو الجار في العشاء. وبيلي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وبيلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
فسجدت اسمها سورة إذا السماء انشقت عند الأئمة الثلاثة المالكية ما سجد عندهم بها، وفيها سجدة وهي واجبة عند الحنفية وسنة. فلما سجد سأله بعد الصلاة ليش سجدت في هذا، قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أبو هريرة فلا أزال أسجد به حتى ألقاه وفي تعلق لقم أرواحهم بلقياه صلى الله عليه وسلم يقول حتى ألقاه. بعد
بسندك متصل إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنكم باب القراءة في العشاء. وبه إليه قال حدثنا قلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت سمع البراء رضي الله
عنه أنه
سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قال قراءة. باب يطول في الأوليين ويهذف في الأخريين. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شقوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأهذف في الأخريين. ولا
ماشي باب قبل هذا كان رجعنا في الحديث فيه ما قفز بابي باب القراءة في العشاء بالسجدة قرأ كأنه قفزت باب كامل.
باب القراءة في العشاء بالسجدة. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
حتى ألقاه. من الباب الثاني اللي بعده قرأ صلى الله عليه وسلم التين في العشاء ذاك في السفر كان في السفر قرأ بالتين والزيتون وفي الركعة الثانية بأن أنزلناه في القدر على خلاف المعتاد منه في يقرب من أوساط السور غالبا في العشاء لما كان في السفر قرأ بالتين والقدر كما أنه في الصبح في السفر قرأ بالكافرون والإخلاص. قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم بسندكم المتصل إلى
خليه كمل
باب القراءة في العشاء. وبه إليه قال حدثنا قلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة أو قال قراءة. باب يطول في الأوليين ويهذف في الأخريين. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شقوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأهذف في الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو قال الظن بك. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلمة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي صبها فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100.
وما ذكره في صلاة العصر هذا يكون غالبا في أيام الصيف أنه يتقدم وقت صلاة العصر ويكون وقت طويل بين العصر والمغرب. وإلا ف أيام الشتاء ما يمكن بعد الصلاة الذهاب والرجوع والشمس لا تزال حية. أنا وصلت. برا.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم المتصل إلى سيد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة، فركع وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود ب40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله.
فتبين للصحابة من فعل صلاة معهم تنقل بين آيات القرآن وسور القرآن في الصلوات، وكان يفرق القرآن على الصلوات ولم يكن يهجر شيئا صلى الله عليه وسلم، وإن كان أكثر قراءاته في الجهرية من المفصل ولكن قد يقرأ غيره. فبذلك جاء الصحابة حتى يقرأ ذا وذا يقرأ ذا وذا يتفرقوا على آيات القرآن. قرأ.
وبه قال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة.
الله أكبر. ما قال سيدخلك الجنة، قال أدخلك الجنة. ما لأن الأمر متيقن، أما أنه شهد أنه دخل جنة المعرفة بالله في الدنيا، يقود القوة تعلقه بالحق، حتى في رواية عند البخاري قال إنه يحبها لأنها صفة الرحمن. الحبك إياها أدخلك الجنة، وأقره على ذلك. هذا أيضا فعل في الصلاة لم يكن عنه صلى الله عليه وسلم، لكن باجتهاد هذا الصحابي وإمام في مسجد من مساجد قباء، وكان يرونه من أفضلهم، ولكن كلما ختم الفاتحة في المغرب ولا عشاء ولا فجر يقرأ سورة الإخلاص ثم يقرأ سورة أخرى، وفي كل ركعة. الحين الصلاحية لا سمعناها من النبي، ولا أما أقرأ السورة هذه وخلاص تكفي، وإلا أقرأ غيرها وخلها. قال: أنا ما بتركها، إن حببت أمكم خلوا غيري أمكم. قالوا: لا لا، استمروا. لما أخبروا النبي بذلك سألوا: ما حملك؟ إيش سبب؟ وأخبروا وقالوا: حبك إياها أدخل فيه إقراره، صلى الله عليه وسلم تقريره له على ما يفعل، وأنه كان بباعث إيماني خالص قوي ذوقي من الدم، فتركه على ذلك وأمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسند متصل إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وعنكم، قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. باب: يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. باب: من خافت القراءة في الظهر والعصر. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر، قلت لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: بالضراب لحيته. باب: إذا أسمع الإمام الآية. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى ابن أبي كثير قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. باب: يطول في الركعة الأولى. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء، أمن ابن زبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبوه
يعني كان يرفعون أصواتهم بالتأمين ويجهرون به حتى يكون في المسجد لجة من تأمينهم.
وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدعه، ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
بعد
الرحيم بسندكم المتصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنكم. باب فضل التأمين. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت أحداهما الأخرى غفر لهما تقدم من ذنبه. باب جهر الماموم بالتأمين. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب إذا ركع دون الصفي. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. باب إتمام
فلا يركع حتى فلا يحرم حتى يقوم في الصف وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الحويرث. وبه إليه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذلك أن الأمراء اتخذوا الخفات بالركوع والسجود التكبير في الركوع والسجود أن يكبر يعني تكبير واضح يسمعه الجميع عندما يركع وعندما يسجد. وذلك أن سيدنا عثمان بن عفان عليه الرضوان كان يغلبه الحياء ويغلبه الرقة في الصلاة فكان أحيانا ينخفض صوته ما هو بقصد منه لغلبة الحال عليه فجاء هؤلاء في عصبية بني أمية بغوا عثمان فصاروا يخفضون لا عندهم خشوع ولا عشر خشوع عثمان ولا عندهم ولكن يخفضون أصواتهم. لهذا لما جاء الذي يرفع صوته فقال ذكرنا بصلاة رسول الله هكذا صلاة النبي هكذا صلاة أبو بكر وعمر. قرأ.
باب إتمام التكبير في السجود. وبإليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف ابن عبد الله قال صليت خلف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم بن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أم
لا أم لك
لا أم لك
بعد.
وسنديكم المتصل الإمام البخاري رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال باب التكبير إذا قام من السجود. وبه إليه قال حدثنا ابن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة رضي الله عنه قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. باب وضع الأكف على الركب في الركوع
ركبي.
على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه في ركبتيه. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. باب إذا لم يتم الركوع. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. وبه إليه قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسند المتصل الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنكم وعنه وعن جميع المسلمين وعن أبيكم الآن قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. وبإليه قال حدثنا مسدد قال خبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيرها فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. باب الدعاء في الركوع.
رضي الله تعالى عنه وعنكم. قال رضي الله عنه: باب الدعاء في الركوع. وبإسنادكم المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
في لفظ يتأول القرآن عن يفسر قوله تعالى: سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعمل الكرام.
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. وإسنادكم المتصل إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
اللهم صل
وسلم على صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك عدد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون غفلا ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد
وسلم
على معلوماتك عدد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى وسلم عدد معلوماتك أمداد كلماتك
كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.